مقرر أصول المحاكمات الجزائية واحد للدكتورة بارعة القدسي. تقدمت مبادرة ضوء بصوت محمد شادي شكير. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان الدعوة الناتجة عن الجريمة، الدعوة العامة، بين قوسين دعوة الحق العام. الجزء الرابع من هذه الوحدة وهو القيود المؤقتة واحد، الصفحات من الصفحة 79 إلى الصفحة 101. القيود المؤقتة واحد. الملخص: تعريف الطالب بأن هناك نوعين من القيود، القيود الدائمة والقيود المؤقتة. القيود المؤقتة وهي القيود التي تجعل حرية النيابة العامة في ممارستها سلطتها في إقامة الدعوة العامة متوقفة على إرادة شخص أو جهة، ويأخذ التعبير عن الإرادة صورة الشكوى أو الادعاء الشخصي أو الإذن أو الطلب. وقد أورد المشرع هذه القيود على سبيل الحصر، إما نظرا إلى طبيعة الجريمة المرتكبة أو نظرا إلى صفة مرتكبها. الأهداف التعليمية: تعريف الطالب بالقيود المؤقتة، الشكوى، الادعاء الشخصي، الإذن، الطلب. القيود المؤقتة هي القيود التي تحد من حرية النيابة العامة في إقامة الدعوى العامة كالشكوى والادعاء الشخصي والإذن والطلب. فإذا توافرت شروط أي من هذه القيود فلا يجوز النيابة العامة إقامة الدعوى العامة، على الرغم من أنها ترى ملائمة إقامتها، أي تظل حريتها مقيدة ويدها مغلولة طالما ظل القيد قائما. فإذا ما رفع استردت النيابة العامة حريتها في إقامة الدعوى العامة. وقد أورد المشرع هذه القيود على سبيل الحصر، إما نظرا إلى طبيعة الجريمة المرتكبة أو نظرا إلى صفة مرتكبها. فأساس القيود المؤقتة الواردة على إقامة الدعوى العامة هو المصلحة العامة، وتبني هذه المصلحة إما على حماية المجني عليه من الأفراد في حالة الشكوى، أو على مصلحة إحدى أجهزة الدولة التي وقعت عليها الجريمة، أو بعض الهيئات الأخرى في حالة الطلب، أو على مصلحة المتهم إذا كان ينتمي إلى هيئة معينة في حالة الإذن. لذلك لا بد من تقسيم القيود المؤقتة إلى 4 فروع سنتعرف عليها في الوحدات التعليمية اللاحقة. الفرع الأول الشكوى، الفرع الثاني الادعاء الشخصي، الفرع الثالث الإذن، أما الفرع الرابع فهو الطلب. أولا الشكوى هي إجراء يعبر به المجني عليه في جرائم معينة عن إرادته في رفع العقبة الإجرائية التي تحول دون ممارسة السلطات المختصة لحريتها في المطالبة بتطبيق أحكام قانون العقوبات. لذلك يمكن تعريفها بأنها الإخبار الذي يقدمه المجني عليه من الجريمة إلى النيابة العامة أو الضابطة العدلية، ويطلب فيه إقامة الدعوى العامة بخصوص الجرائم التي تكون النيابة العامة مقيدة بحكم القانون بعد إقامتها إلا بناء على شكوى من المجني عليه. فهناك جرائم معينة قدر المشرع أن مصلحة المجتمع تتحقق بشكل أفضل إذا ترك أمر إقامة الدعوى العامة للمجني عليه الذي وقعت عليه الجريمة، والتي تكون غالبا من جرائم الاعتداء على الشرف أو السمعة، أي أن المجني عليه قد يرى أن الأضرار التي تقع عليه من جراء محاكمة الجاني أشد ضررا له من الضرر الناشئ عن ارتكاب الجريمة ذاتها، لما في إجراءات المحاكمة من العلانية التي قد يمتد أثرها ليس إليه وحده وإنما إلى المجني عليه وأقاربه. أي إن المشرع قدم الاعتبارات الخاصة في بعض الجرائم على الاعتبارات والمصالح العامة، فقد يسيء تدخل النيابة العامة أكثر مما يفيد، وقد يهدد أسرة بكاملها، إضافة إلى أنه قد يصعب اكتشاف الجرم دون مساعدة المجني عليه. لذلك كان على النيابة العامة أن تنتظر تقديم الشكوى من المجني عليه حتى تباشر بإجراءاتها. وقد حدد المشرع على سبيل الحصر الجرائم التي تحتاج إلى تقديم شكوى من المجني عليه، وأبرزها: 1- استيفاء الحق بالذات، 2- السفاح بين الأصول والفروع والأشقاء والشقيقات ومن هم بمنزلة هؤلاء الأصهار، 3- الضرب والجرح والإيذاء قصدا إذا لم ينشأ عنه مرض أو تعطيل عن العمل تتجاوز مدته 10 أيام، 4- خرق حرمة المنازل، 5 التهديد بإلحاق ضرر، 6 التهويل، 7 استعمال أشياء الغير بدون حق، 8 حمل الغير على تسليمه بضاعة أو لوعده وهو ينوي عدم الدفع أو يعرف أنه لا يستطيع الدفع إذا لم يردها أو يدفع ثمنها بعد إنذاره، 9 إساءة الائتمان، 10 الاختلاس، 11 كتم اللقطة، 12 المزاحمة الاحتيالية، 13 تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية أو تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها في سوريا والقدح والذم الموجه إليهم، 14 التسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور والمكوث فيها على الرغم من إرادة صاحب الحق في إقصائه عنها، 15 الجنح المتعلقة بجرائم الأموال وتشمل السرقات الجنحية واغتصاب التوقيع والاحتيال وما جرى مجرى الاحتيال وإساءة الائتمان والاختلاس إذا كان المجني عليه من أصول الفاعل أو فروعهم أو أزواجهم أو ذوي الولايات الشرعية أو الفعلية عليهم. لذلك لا بد من تقسيم هذا الفرع إلى 1 أطراف الشكوى، 2 ارتباط الجرائم وتلازمها وتقديم الشكوى، 3 شكل الشكوى وآثارها، 4 انقضاء الحق في الشكوى. 1 أطراف الشكوى. أولا صاحب الحق في تقديم الشكوى، 1 تقديم الشكوى من المجني عليه دون غيره، والمجني عليه هو الشخص الذي وقعت عليه الجريمة، أي وقع عليه عدوان جريمة فأصابه في شخصه أو شرفه أو ماله. أما المضرور فهو من أضرت به الجريمة، أي من أصابه ضرر شخصي ومباشر منها، ومثال ذلك سرقة الوديعة من لدى المودع، حيث نجد أن المجني عليه هو الوديع والمضرور هو المودع. لذلك فالمضرور إذا لم يكن مجنيا عليه فليس له حق تقديم الشكوى إلا إذا كان هو نفسه المجني عليه. واشتراط صفة الجاني عليه من شأنه أن يضيق من نطاق الشكوى، لذلك يبدو منطقيا عدم التوسع في تفسير من له الحق في تقديم الشكوى وقصره على المجني عليه ولو كان هناك أشخاص آخرون لحقهم ضرر من الجريمة. 2 كما يمكن أن تقدم الشكوى من وكيل المجني عليه شرط أن تكون وكالته خاصة متعلقة بالجريمة ذاتها وليست وكالة عامة. 3 كما يشترط أن يكون الشاكي في سن 15 وألا تكون به عاهة عقلية، وإلا تقدم الشكوى ممن يمثله قانونا الولي أو الوصي أو القيم عليه. 4 إذا كان المجني عليهم متعددين فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم حتى تحرك الدعوى العامة ضد الفاعل. مثال على ذلك الدخول إلى الحديقة المشتركة للبناء يشكل جرما حسب المادة 557 من قانون العقوبات، فيكفي أن تقدم الشكوى من أحد السكان لتقام الدعوى العامة وتسترد النيابة العامة حريتها في إقامة الدعوى العامة. أي ليس من الضروري أن يتقدم بالشكوى جميع السكان لأن حق كل واحد منهم في الشكوى مستقل عن حق الآخر، كما هو الحال أيضا إذا قام الولد بسرقة مال أبيه وأمه وتقدم أبوه بالشكوى، فالنيابة العامة تسترد حريتها في تحريك الدعوى العامة دون انتظار شكوى من أمه. 5 إذا وقعت الجريمة على شخص اعتباري قدمت الشكوى ممن يمثله قانونا. 2 ضد من تقدم الشكوى؟ 1 تقدم الشكوى ضد مرتكب الجريمة فاعلا كان أم مساهما، وهذا يعني ضرورة علم المجني عليه بشخص مرتكب الجريمة أو المساهم فيها، لأن العلم بتلك الشخصية يدخل في تقرير المجني عليه عند طلب إزالة القيد عن حرية النيابة العامة وملاحقة هذه الشخصية. 2 إذا تقدم المجني عليه بشكوى ضد شخص معين ثم اتضح بعد التحقيق أنه ليس هو مرتكب الجريمة وإنما مرتكبها شخص آخر، فإن الشكوى الأولى لا تغني عن الشكوى عن الفاعل الذي كشف التحقيق عنه. 3 إذا قدمت الشكوى ضد مجهول وهذا جائز قانونا فإنها تعد مجرد إخبار، فإذا حركت النيابة العامة الدعوى العامة ضد مجهول ثم ظهر من التحقيقات أن مرتكب الجريمة من يتطلب القانون بالنسبة إليه شكوى، فإن على سلطة التحقيق أن تقف بالتحقيقات عند هذا الحد إلى أن يتقدم صاحب الشكوى بشكواه. 4. إذا كان المتهمون متعددين وجميعهم يحتاجون إلى تقديم شكوى، فيكفي تقديم الشكوى ضد واحد منهم حتى تعد أنها مقدمة ضد الباقين. مثال: إذا قام الولد وأخته بسرقة والدهما، فإذا تقدم الأب بشكوى ضد الولد تكون كافية لملاحقة الابن أيضا. أما إذا كان مرتكبو الجريمة أشخاصا لا تتحرك الدعوى العامة ضدهم إلا بشكوى، وأشخاصا لا تحتاج ملاحقتهم إلا شكوى، جازت ملاحقة هؤلاء الآخرين وحدهم دون شكوى، كأن يسرق الابن أباه أو يشترك معه أصدقاؤه، فالنيابة العامة تقيم الدعوى العامة ضد الأصدقاء دون شكوى. ثالثا، الجهة التي تقدم إليها الشكوى. 1. تقدم الشكوى إلى النيابة العامة، كما يمكن أن تقدم إلى أحد موظفي الضابطة العدلية الذي يرفعها إلى النيابة العامة، ثم تودعها النيابة العامة قاضي التحقيق إذا كان الفعل جناية. أما إذا كان الفعل جنحة فتحيل الأوراق إما إلى محاكم الدرجة الأولى العامة أو إلى قاضي التحقيق حسب الأصول. 2. كما يمكن أن تقدم الشكوى مباشرة إلى قاضي التحقيق، فإذا كان غير مختص أحال الشكوى إلى القاضي المختص، وهذا الأخير يودع الشكوى النيابة العامة التي تستعيد حريتها في إقامة الدعوى العامة. أما التقدم بالشكوى إلى الجهة الإدارية التابع لها الجاني أو رفع دعواه أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض فلا تعد شكوى ولا تسترد النيابة العامة حريتها في إقامة الدعوى العامة. 2. ارتباط الجرائم وتلازمها وتقديم الشكوى. عندما تكون هناك عدة جرائم يتطلب القانون من أجل إقامة بعضها تقديم شكوى ولا يتطلب ذلك بالنسبة إلى بعضها الآخر، فإننا هنا لابد من أن نميز بين حالتين: حالة التعدد المادي وحالة التعدد المعنوي. أولا، حالة التعدد المادي: يحدث أحيانا أن تجد النيابة العامة نفسها أمام عدة جرائم، منها ما تلزم فيه تقديم شكوى ومنها ما لا تلزم فيه، وقد تكون هذه الجرائم مرتبطة فيما بينها على نحو ما، والارتباط درجات، فثمة ارتباط بسيط وآخر لا يقبل التجزئة، ويكون الارتباط بسيطا كما لو وقع الجريمتان متباينتان على مجني عليه واحد. فإذا فرضنا أن جريمة إيذاء مفض إلى عاهة وذم وقعت على شخص واحد، كان للنيابة العامة أن تسير في إجراءات دعوى الإيذاء دون انتظار لشكوى المجني عليه في جريمة الذم. أما إذا كان الارتباط لا يقبل التجزئة ومثاله إخفاء شخص لأشياء سرقها ولد من أبيه، فللنيابة العامة أيضا أن تقيم الدعوى على المخفي ولو لم يقدم الأب شكوى ضد ابنه السارق، ويترتب على ذلك أن للنيابة العامة أن ترفع الدعوى من تلقاء ذاتها على كل جريمة لا يشترط القانون فيها شكوى، سواء كانت هذه الجريمة مستقلة بنفسها أم مرتبطة بغيرها، وسواء كان الارتباط بسيطا أو غير قابل للتجزئة. لكن المشرع خرج عن هذه القاعدة في جنحة استيفاء الحق بالذات، حيث نصت المادة 421 من قانون العقوبات بأن تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى. هذا يعني أنه إذا اقترنت جنحة استيفاء الحق بالذات، وهي التي تتوقف الملاحقة بشأنها على شكوى الفريق المتضرر بأية جريمة أخرى تجوز ملاحقتها من دون شكوى، فإن الملاحقة تصبح جائزة بالنسبة إلى الجريمتين دون انتظار ورود شكوى من المجني عليه. فإذا قام شخص بأخذ حقيبة صديقه ورفض أن يردها، فقام صاحب الحقيبة بضربه واسترد حقيبته ونتج عن الضرب الإيذاء تعطيل عن العمل فوق 10 أيام، يمكن النيابة العامة أن تحرك الدعوى العامة بجرمي الضرب واستيفاء الحق بالذات لما بين هاتين الجريمتين من ارتباط، ولو لم يتقدم المجني عليه بشكوى عن جريمة استيفاء الحق بالذات.
ثانيا، حالة التعدد المعنوي: يتحقق التعدد المعنوي في كل مرة يكون فيها الفعل الجرمي الصادر من المتهم واحدا مع تعدد الأوصاف القانونية القابلة للانطباق عليه، وعلى نحو ما تقوم به أكثر من جريمة يستلزم القانون الشكوى بالنسبة إلى إحداها ولا يستلزمها بالنسبة إلى غيرها. وبما أن القانون يعاقب على الفعل وليس على الوصف فإنه ينظر إلى الوصف الأشد لأنه هو الذي يحدد عقوبة الفعل. فإذا كان القانون يشترط له شكوى فلا بد من انتظار تقديمها، وإلا فلا تسمع الدعوى عن أي من الوصفين. مثال: إذا ارتكب الزنا علانية وفي هذا الفعل تتوافر جريمتان الزنا والتعرض للآداب العامة، فلا يجوز دون تقديم شكوى إقامة الدعوى من أجل جرم التعرض للآداب العامة، لأن البحث في هذه الجريمة يقتضي حتما التعرض للزنا، إذا منه تستخلص صفة الإخلاء بالحياء، وهو ما لا يريد المشرع الخوض فيه إلا إذا قدم الزوج المجني عليه شكواه. 3- شكل الشكوى وآثارها. أولا: الشروط الشكلية للشكوى. لم يشترط القانون في الشكوى شكلا معينا، لكن يشترط أن تكون مكتوبة وموقعة، أي أن المراجعة الشفهية للقضاء أو الشرطة أو النيابة العامة لا تكفي، ولا بد من أن تكون الشكوى واضحة، أي أن على المجني عليه عندما يتقدم بشكواه أن يحدد فيها الجريمة المشكو منها، وكذلك الشخص المشكو منه إذا لم يكن مجهولا. كما لا يجوز أن تكون الشكوى معلقة على شرط لأنها تكون باطلة وليس لها أي أثر. ثانيا: الآثار التي تترتب على تقديم الشكوى. 1- متى تم تقديم الشكوى من المجني عليه في الجرائم التي تتوقف إقامة الدعوى العامة فيها على تقديم الشكوى منه، تستعيد النيابة العامة حريتها في إقامتها، أي أن تقديم الشكوى يرفع عقبة من طريق النيابة العامة التي تصبح حرة في إقامة الدعوى العامة أو عدم إقامتها، ويقتصر أثر الشكوى على الدعوى العامة فقط. 2- تعد الشكوى من القواعد المتعلقة بالنظام العام، لذلك إذا أقيمت الدعوى العامة من قبل النيابة العامة من دون تقديم شكوى من المجني عليه، يعد العمل باطلا، ويمكن الدفع بالبطلان في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وللمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء ذاتها ولو رضي من له الحق في تقديم الشكوى بذلك. ولكن هل يعد عمل النيابة العامة صحيحا إذا قامت من تلقاء ذاتها بإقامة الدعوى العامة ثم تقدم المجني عليه بعد ذلك بشكواه؟ إن كل ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات يعد باطلا ويجب إعادته من جديد بعد تقديم الشكوى. 3- لا يجبر تقديم الشكوى من المجني عليه النيابة العامة على إقامة الدعوى العامة، فإن أقامتها فلا يعود للشاكي أو المجني عليه شأن في هذه الدعوة، كما يمكن لها أن تقوم بحفظ الأوراق إذا تبين لها أن الفعل لا يشكل جريمة أو لا دليل عليه. 4- حتى في الجرم المشهود فإنه لا بد من تقديم الشكوى في الجرائم التي تحتاج إلى تقديم شكوى من المجني عليه، لكن إجراءات التحقيق التي لا تمس شخص المتهم كسماع الشهود وإجراء المعاينة إلى آخره يمكن القيام بها دون انتظار لتقديم الشكوى. 5- على المحكمة أن تبين في حكمها الصادر أن إقامة الدعوى كان بناء على تقديم شكوى من المجني عليه. 4- انقضاء الحق في الشكوى. حق الشكوى كما ذكرنا سابقا هو من قبيل الحق الشخصي المقصود على المجني عليه في الجريمة، لكن هذا الحق يسقط بأحد 3 أسباب: أولا وفاة المجني عليه، ثانيا مضي المدة، ثالثا التنازل عن الشكوى. أولا وفاة المجني عليه. إذا مات المجني عليه قبل أن يتقدم بشكواه من أجل إقامة الدعوى العامة، فإن هذا الحق الملاصق للشخصية لا ينتقل إلى ورثته بوفاته، وينقضي حقه بوفاته ولو ثبت أنه لم يصفح عن الجاني في حياته أو مات قبل أن يعلم بالجريمة. أما إذا مات بعد أن تقدم بشكواه فإن النيابة العامة تسترد حريتها في إقامة الدعوى العامة ومباشرتها أمام القضاء، ذلك أن القيد الذي كان يقيد حريتها قد رفع، فلا يهم بعد ذلك إن توفي صاحبه أو بقي على قيد الحياة. ثانيا مضي المدة، لم ينص المشرع السوري على مدة معينة يجب أن تقدم خلالها الشكوى، لذلك فإن حق المجني عليه يبقى قائما حتى تسقط الدعوى العامة بالتقادم. ثالثا، التنازل عن الشكوى. التنازل هو الوجه المقابل للشكوى، أي هو نزول عن الحق في الشكوى ممن يملكه شرعا، ويكون ذلك عندما يفصح المجني عليه عن إرادته في عدم استمرار الإجراءات الجزائية تجاه المدعى عليه، أو عدم رغبته أصلا في تقديم الشكوى ضد مرتكب الجريمة. وإذا كانت الشكوى تؤدي إلى إقامة الدعوى العامة، فإن التنازل يؤدي إلى سقوط الشكوى وبالتالي انقضاء الدعوى العامة. وكما أن المشرع علق إقامة بعض الدعاوى على شكوى المجني عليه، فإنه للأسباب نفسها أعطاه حق التنازل عنها. ومن أجل هذا فإن كل الشروط المطلوب توافرها في الشكوى يتطلب القانون أيضا في التنازل. 1- ممن يقدم التنازل عن الشكوى. ألف، يقدم التنازل عن الشكوى ممن خوله القانون الحق في تقديمها، وهو المجني عليه نفسه إذا كان مميزا، ووليه أو وصيه أو القيم عليه حسب الأحوال إذا تخلف لدى المجني عليه شرط التمييز. ويجوز التوكيل في التنازل عن الشكوى بشرط أن يكون التوكيل خاصا وواضحا، والتوكيل بالشكوى لا يشمل التوكيل بالتنازل عنها. ب، إذا تعدد المجني عليه وكان الجميع قد تقدموا بشكوى، فإن التنازل لا يكون صحيحا إلا إذا كان صادرا من جميع الذين سبق أن تقدموا بشكوى. فإذا تنازل بعض المجني عليهم دون البعض الآخر، يكون هذا التنازل قاصرا على صاحبه فقط، ولا يؤثر في سير واستمرار الدعوى العامة أمام القضاء. جيم، أما إذا تعدد المتهمون وكانوا جميعهم ممن يحتاجون إلى تقديم شكوى، فإن التنازل بالنسبة لأحدهم يعد تنازلا بالنسبة للباقين عن الشكوى في تلك الخصوصية، كالشكوى نفسها لا يقبل التجزئة. ففي جريمة السرقة إذا قام بها الابن والابنة، إذا تنازل الأب عن الشكوى المقدمة ضد ابنه، فإنه يشمل ابنته أيضا. أما إذا كان من بينهم من لا يتطلب القانون الشكوى لرفع الدعوى عليهم، فإنه لا يستفيد من هذا التنازل، أي تنازل الأب بالنسبة لابنه لا يؤثر في الصديق الذي اشترك مع ابنه في السرقة، ولا تنقضي الدعوى في مواجهة هذا الصديق الشريك. دال، إذا توفي المجني عليه قبل أن يتنازل عن شكواه، فلا يعتد بالتنازل الصادر عن ورثته، لأن التنازل حق شخصي لا ينتقل إلى الورثة. كذلك الحال إذا تعدد المجني عليهم وقدمت الشكوى منهم جميعا، ثم توفي أحدهم بعد ذلك، فإن التنازل الذي يصدر من بقية المجني عليهم لا يعتد به. 2- شكل التنازل. لم يشترط القانون شكلا معينا للتنازل عن الشكوى، فقد يكون التنازل صريحا كأن يرسل المجني عليه رسالة إلى المدعى عليه، أو قد يكون التنازل أمام النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق أو المحكمة. المهم أن يكون التنازل عن الشكوى مكتوبا، كما يمكن أن يكون ضمنيا يستنتج من تصرفات المجني عليه، كصفح الوالد عن ابنه بتسليمه المتجر الذي كان قد قام بسرقته. غير أن التغيب عن حضور جلسات المحاكمة لا يعني أن المجني عليه تنازل عن شكواه. 3- وقت التنازل. أجاز القانون التنازل عن الشكوى في أي وقت، ويبقى حق المجني عليه في التنازل قائما حتى صدور حكم بات في الدعوى فتنقضي به. والتنازل قد يقع من المجني عليه: ألف، إما بعد وقوع الجريمة وقبل تقديم أي شكوى، فيسقط بذلك حقه في تقديم الشكوى، وليس للنيابة العامة أن تقيم الدعوى العامة بعد ذلك. ب، وإما بعد تقديم الشكوى وقبل إقامة الدعوى العامة، فيمتنع على النيابة العامة إقامتها. جيم، أما إذا حصل التنازل بعد تقديم الشكوى وإقامة الدعوى العامة من قبل النيابة العامة، ولكن قبل انقضاء طرق الطعن، فعلى المحكمة أن تحكم بانقضاء الدعوى العامة لصفح المجني عليه. دال، وإذا صدر التنازل بعد الحكم البات، فإن الدعوى تنقضي بهذا الحكم، لكن المشرع نص على أن التنازل عن الشكوى يوقف تنفيذ العقوبات، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ولا مفعول للتنازل على التدابير الإصلاحية والاحترازية. 4. آثار التنازل. انقضاء الدعوى العامة بسبب التنازل هو من النظام العام، لذلك فعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها، كما أنه يجوز الدفع بها في أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وينقضي حق التنازل عن الشكوى بوفاة المجني عليه، لأن التنازل من الحقوق الشخصية التي لا تنتقل إلى الورثة، ولا يجوز الرجوع عن التنازل بعد حصوله، فهو لا ينقض ولا يعلق على شرط. فمن لا يتنازل عن شكواه إلا إذا دفع له الجاني تعويضا أو اعتذر له علنا فيعد تنازلا باطلا، كما أن التنازل يقتصر على الدعوى العامة دون دعوى الحق الشخصي. فإذا حصل التنازل قبل رفع الدعوى العامة، فإن القضاء الجزائي يصبح غير مختص بالدعوى المدنية لتبعية هذه الأخيرة لها. وإذا حصل التنازل بعد رفع الدعوى العامة، فلا تأثير لذلك على اختصاص القضاء الجزائي الذي يستمر بنظر الدعوى المدنية وحدها ما لم يتضمن التنازل أيضا عن دعوى الحق الشخصي. وفي جرائم الإيذاء المقصود أو غير المقصود التي ينجم عنها تعطيل عن العمل مدة تزيد عن 10 أيام ولا تزيد عن 20 يوما، فإن تنازل الشاكي عن حقه لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى العامة، بل إلى تخفيض العقوبة إلى النصف. الادعاء الشخصي. نصت المادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه يحق لكل متضرر إقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم. من خلال هذه المادة يمكن تعريف الادعاء الشخصي بأنه الدعوى المدنية التي يقيمها المضرور أمام المرجع الجزائي المختص طالبا الحكم له بالتعويض عن الأضرار التي أحدثتها الجريمة. فالفارق بين الشكوى والادعاء الشخصي هو أن الشكوى لا تصدر إلا من المجني عليه، وتقدم منه سواء أصابه ضرر من الجريمة أم لم يصبه ضرر. أما الادعاء الشخصي فيمكن حصوله من أي شخص أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة، سواء كان هو المجني عليه فيها أو غيره. 2. الشكوى عندما تقدم من المجني عليه فإنها ترفع عقبة من طريق النيابة العامة، وتصبح النيابة العامة حرة في إقامة الدعوى العامة أو عدم إقامتها. أما الادعاء الشخصي فإنه يجبر النيابة العامة على إقامة الدعوى العامة حين يقدم إلى قاضي التحقيق أو المحكمة الدرجة الأولى المختصة، ولا خيار لها سواء كانت قانعة بإقامة هذه الدعوى أم غير قانعة. 3. الشكوى لا تتضمن الادعاء الشخصي، بينما الادعاء الشخصي يتضمن معنى الشكوى، ونحن مع من تساءل عن الحكمة من اشتراط الادعاء الشخصي تارة والشكوى تارة أخرى. وكان من الأفضل الاكتفاء بالشكوى في جميع الحالات، ويبقى الادعاء الشخصي شرطا للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أو إذا تراخت النيابة العامة في إقامة الدعوى العامة. ألف شكل الادعاء الشخصي. يقدم الادعاء الشخصي من الشخص الذي أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة، وقد نصت المادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في تصريح خطي لاحق، أو ادعى في أحدهما بتعويضات شخصية، وعليه أن يعجل النفقات والرسوم وفقا للأحكام الخاصة بها. من خلال هذه المادة يتبين أن الادعاء الشخصي يعد قائما في الحالتين: 1. عندما يصرح المضرور في شكواه أن يقيم من نفسه مدعيا شخصيا، أو في تصريح لاحق أمام قاضي التحقيق أو المحكمة، أو أن يكتفي بالمطالبة بالتعويضات الشخصية. 2. أن يعجل الرسوم والنفقات التي يقدرها القاضي إلا إذا كان قد حصل على المعونة القضائية. وقد عد المشرع أن هناك بعض الجرائم التي لا يمكن النيابة العامة أن تقيم الدعوى العامة فيها إذا لم يكن قد تقدم المضرور بادعاء شخصي، وأبرز هذه الجرائم هي: 1. جرائم القدح والذم والتحقير. نصت المادة 572 من قانون العقوبات على أنه واحد، تتوقف الدعوة على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي. اثنان، إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة، هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصيا من الجريمة. والسبب الذي جعل المشرع يوقف إقامة الدعوى في مثل هذه الجرائم على تنصيب المضرور نفسه مدعيا شخصيا هو أن هذه الجرائم تتناول سمعة الشخص المعنوية في المجتمع، لذلك يرجع إليه تقدير اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بإقامة الدعوى من عدمه. ثانيا، جريمة الزنا تعاقب غالبية التشريعات وعلى الأخص التشريعات العربية على جريمة الزنا إذا وقعت أثناء الحياة الزوجية، لأنها تعد إخلالا بعهد الزواج ليس فقط لأحد الزوجين الذي جرح في عواطفه وكرامته، وإنما لحماية نظام الأسرة من الانحلال وللحفاظ على كيان الأسرة وسمعتها. وعلى الرغم من أن زنا الزوجة وزنا الزوج هما في درجة واحدة من الناحية الأخلاقية، إلا أن المشرع السوري يرى أن زنا الزوجة هو أشد خطورة من زنا الزوج، ونحن مع الرأي الذي يقول أنه لا فارق بين زنا المرأة وزنا الرجل سواء من حيث عناصر الجريمة أو من حيث معاقبتها، إذ لم يعد من مسوغ لمنح مزية للرجل على حساب المرأة. وقد نصت المادة 475 من قانون العقوبات على أنه 1- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج، واتخاذ صفة المدعي الشخصي، وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة عن الشكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي. 2- لا يلاحق المحرض والشريك والمتدخل إلا والزوج معا. 3- لا تقبل الشكوى من الزوج أو الولي الذي تم الزنا برضاه. 4- لا تقبل الشكوى بانقضاء 3 أشهر على اليوم الذي تم فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي. يتضح من هذا النص أن المشرع السوري لم يجعل من زنا الزوجة أو الزوج فعلا معاقبا عليه فقط، وإنما جعل من زنا المرأة غير المتزوجة فعلا معاقبا عليه أيضا. أما الرجل غير المتزوج فلا يعاقب إلا إذا كان شريكا للمرأة الزانية. يتبين من ذلك كله أنه 1- يجب قيام الزوجية حتى يمكن ملاحقة الجريمة، فإذا حدث الطلاق البائن قبل تقديم الادعاء الشخصي فلا تجوز الملاحقة، وعند عدم قيام الرابطة الزوجية يجب تقديم الادعاء الشخصي من الولي. 2- تستمر الدعوة إذا قدم الادعاء الشخصي ثم زالت الرابطة الزوجية، ولا يحول زوالها دون الحكم في الدعوة. 3- لا يلاحق الشريك أو المتدخل إلا والزوج معا، لذلك يرتبط مصيرهما بمصير الزوج الزاني وتتحرك بحقهما الدعوى العامة. 4- لا يقبل الادعاء الشخصي من الزوج الذي تم الزنا برضاه. 5- يسقط حق الزوج أو الولي في تقديم الادعاء الشخصي إذا انقضت مدة 3 أشهر على اليوم الذي علم فيه بالجرم ولم يتقدم بادعائه الشخصي. 3- في حال الوفاة، في حال وفاة الزوج أو الزوجة مرتكبي جرم الزنا لابد أن نفرق بين حالتين. الحالة الأولى وفاة الزوج أو الزوجة قبل تقديم الادعاء الشخصي، في هذه الحالة لا يجوز ملاحقة أحد، أي لا يجوز ملاحقة الشريك والمحرض والمتدخل. الحالة الثانية وفاة الزوج أو الزوجة بعد تقديم الادعاء الشخصي، في هذه الحالة تتوقف الملاحقة بالنسبة للمتوفى وتستمر بالنسبة لباقي الشركاء. ب- التنازل عن الادعاء الشخصي. نصت المادة 475 في فقرتيها 5 و 6 من قانون العقوبات على أن إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين. إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى. يستنتج من هذا النص ما يأتي:
واحد يؤدي تنازل المدعي الشخصي عن ادعائه في هذه الجريمة إلى سقوط دعوى الحق العام بالنسبة إلى سائر المجرمين، وبذلك يستفيد الشريك من تنازل الزوج المضرور أو الولي، ويوقف تنفيذ العقوبة إذا كان قد قضي بها. 2- يستتبع التنازل عن الادعاء الشخصي في هذه الجريمة سقوط دعوى الحق الشخصي أيضا عن سائر المجرمين، والسبب هو عدم إثارة المشكلة سواء أمام المحكمة المدنية أو الجزائية بعد هذا التنازل. 3- يسقط الادعاء الشخصي إذا رضي الزوج باستئناف الحياة المشتركة مع زوجه فعلا، وهذا النص ينطبق على الرجل والمرأة، ويفسر بأنه عفو ضمني، أما بعد تقديم الادعاء الشخصي فيعد تنازلا منه. جيم آثار الادعاء الشخصي. 1- إذا قدم الادعاء الشخصي فإنه يجبر النيابة العامة على إقامة الدعوى العامة مهما كان رأيها. 2- يعد تقديم الادعاء الشخصي قاطعا للتقادم. 3- يصبح مقدم الادعاء الشخصي طرفا في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العامة، ويعد أنه اختار الطريق الجزائي. 4- لا ينقض التنازل عن الادعاء الشخصي ولا يعلق على شرط، ويستنتج من كل عمل يدل عليه ولا رقابة عليه من محكمة النقض، فهو مسألة موضوعية تخضع لتقدير القاضي. الطلب وآثاره. ذهب المشرع السوري في عدد من الحالات إلى تعليق حق النيابة العامة بإقامة الدعوة على تقديم طلب من الجهة الرسمية المختصة بحق من خالف قوانينها وأنظمتها الخاصة بها، لأنها هي الأكثر دارية بمصالحها والتي تكون مجهولة بالنسبة للنيابة العامة. والطلب هو أحد القيود الواردة على إقامة الدعوة العامة، ويمكن تعريفه بأنه كتاب خطي يصدر عن جهة عامة تعبر من خلاله عن إرادتها في إقامة الدعوى العامة في جرائم حددها القانون. ويختلف الطلب عن الشكوى في عدة نواحي. 1- الطلب هو تعبير عن إرادة جهة عامة في إقامة الدعوى العامة، بينما الشكوى هي تعبير عن إرادة المجني عليه الفرد في إقامة هذه الدعوى. 2- الطلب يهدف إلى حماية مصلحة عامة، بينما الشكوى تهدف إلى حماية مصلحة خاصة. 3- بما أن الحق في الطلب هو حق عام، لذلك لا يسقط بوفاة الشخص الذي يعود له الحق بتقديم الطلب، لأنه لا يتعلق بشخصه وإنما بوظيفته ومنصبه، بينما الشكوى هي حق شخصي وتسقط بوفاة الشخص ولا تنتقل إلى ورثته. ولم يتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية بيان الجرائم التي يتوقف فيها تحريك الدعوى العامة على تقديم طلب، وإنما نص على هذه الجرائم في قوانين خاصة، منها على سبيل المثال ألف ما نصت عليه المادة 35 من المرسوم التشريعي رقم 198 لعام 1961، المتضمن تنظيم المؤسسات الفندقية والمحال العامة، من أن لوزير الاقتصاد أو من يفوضه طلب إقامة الدعوى العامة بحق المخالفين لأحكام هذا المرسوم، ما نص عليه قانون التعليم الإلزامي من أن الدعوى العامة لا تقام على الولي الذي يمتنع عن إرسال ابنته إلى المدرسة الابتدائية، أو على من يستخدم طفلا في سن التعليم الإلزامي إلا بطلب من وزير التربية. ففي هذه الحالات وغيرها لا تستطيع النيابة العامة إقامة الدعوى العامة دون تقديم طلب خطي من الجهة الرسمية المختصة. آثار الطلب. 1- يجبر الطلب النيابة العامة على إقامة الدعوى العامة. 2- لا تجوز الإنابة في الطلب إلا إذا كان النص القانوني يسمح بذلك، فإذا أجاز القانون للوزير المختص أو من يفوضه تقديم الطلب جاز للمفوض تقديمه. 3- جاز للنيابة العامة إذا قدم الطلب ضد شخص معين أن تلاحق شركائه إذا لم يكونوا ممن يتمتعون بمانع من موانع إقامة الدعوى العامة. 4- يمكن للجهة العامة أن تتنازل عن الطلب مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى العامة. يجب على المحكمة أن تشير في حكمها الصادر إلى أن إقامة الدعوى العامة تم بناء على تقديم طلب من الجهة العامة المختصة. تمارين: أشر إلى الإجابة الصحيحة. الادعاء الشخصي: 1- يجب أن يصدر من المضرور ذاته. 2- يمكن أن يكون شفهياً. 3- يمكن أن يقدم من شخص مصاب بضرر غير مباشر. 4- يجب أن يقدم من الشخص الطبيعي فقط. الإجابة الصحيحة رقم 1- يجب أن يصدر من المضرور ذاته. انتهى التسجيل.